صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله تعالى ولقد جئناكم بكتاب فصلت آياته على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. كل المسلمين ينتظرون يوما يتحقق فيه تأويل القرآن. إلى الآن لم يتبين لنا تأويل كل القرآن. إلى الآن لم يتحقق تأويل القرآن كله. إذن فكل المسلمين ينظرون يعني يتوقعون. هل ينظرون إلا تأويله؟ أي يتوقعون أن يأتي يوم يظهر فيه تأويل القرآن كله وتنكشف فيه سائر حقائق القرآن. وما هو ذلك اليوم؟ قال يوم يأتي تأويله، سيأتي يوم يتبين فيه تأويل القرآن. يوم يأتي تأويله سيذعن الجميع برسالة السماء، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فما هو يوم التأويل الذي ينتظره المسلمون؟ لم يحدد كثير من المفسرين يوم التأويل، ولكن الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام قال يوم يأتي تأويله هو يوم قائم آل بيت محمد ويوم القيامة. بمعنى أن تأويل القرآن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى تأويل المضامين الدنيوية للقرآن، وهذا يتحقق عند قيام المهدي. والمرحلة الثانية تأويل المضامين الأخروية للقرآن، وهذا يتحقق عند يوم القيامة. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاث. المحور الأول في بيان حقيقة التأويل، ما معنى تأويل القرآن؟ العلاقة مع القرآن يا إخوان تمر بثلاث مراحل: مرحلة الاستظهار، ومرحلة التفسير، ومرحلة التأويل. المرحلة الأولى مرحلة الاستظهار، معناها أن القرآن بما أنه خطاب عربي ف فإذا عرض على العرف العربي فإن العرف العربي يفهم من ظاهر الخطاب معنى معينا، ما يفهمه العرف العربي لأنه أهل اللغة، أهل لغة القرآن، ما يفهمه العرف العربي من خطاب القرآن يسمى مرحلة الاستظهار. وهذه المرحلة كل من له قدرة على معرفة الأدوات التي من خلالها يمكن اقتناص ما هو الظاهر القرآني فهو قادر على خوض هذه المرحلة، أي مرحلة الاستظهار. ولذلك أمر كل مسلم بالتدبر في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر في القرآن فرع استظهار، التدبر في القرآن يتوقف على الاستظهار من الخطاب القرآني، والاستظهار يعني الرجوع في فهم الخطاب القرآني إلى أهل اللغة، يعني إلى العرف العربي بالأدوات التي من خلالها يقتنص ما يفهمه العرف العربي. مثلا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، العرف العربي يفهم من الآية أن الربا محرم مطلقا في كل زمن وفي كل مجتمع، لأن الآية مطلقة، فالعرف العربي يأخذ بإطلاق الخطاب ويبني عليه النتيجة، هذا يسمى مرحلة الاستظهار. المرحلة الثانية مرحلة التفسير، وهي أرقى من مرحلة الاستظهار. مرحلة التفسير تعني تحديد المراد الإلهي من الآية، ما هو مراد الله من الآية؟ هذه مرحلة صعبة. من الجائز أن أقول ما أفهمه من القرآن هو هذا، هذا يسمى استظهار، ما أفهمه يعني استظهار. أما لا أستطيع أن أقول ما يريده الله تعالى من الآية هو ما فهمته، ما أقدر، لأن هذه مرحلة تفسير. وقد ورد عن النبي محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، تفسير غير الاستظهار. لنا لأننا أهل اللغة أهل العرف العربي لنا مرحلة الاستظهار بأن نقول ما نفهمه من ظاهر الخطاب القرآني هو هذا المعنى، لكن ليست لنا مرحلة التفسير، لأن مرحلة التفسير تعني تحديد المراد الإلهي الواقعي من الآية. العلماء يقولون التفسير كشف القناع عن الآية المباركة، وهذا يتوقف على الرجوع للنصوص الواردة في تفسير الآية المباركة. مثلا احنا ذكرنا في أول ليلة من ليالي محرم في قوله تبارك وتعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إذا نعتمد على عقولنا ما نقدر نحدد المراد الإلهي من قوله بقية الله، لكن إذا رجعنا للرواية الصحيحة الواضحة الواردة في تفسير الآية المباركة، الرواية تقول بقية الله قائم آل بيت محمد. هذا هو التفسير. المرحلة الثالثة التأويل. مرحلة التأويل أرقى من مرحلة التفسير. ما هو المقصود بالتأويل؟ التأويل إرجاع الشيء إلى مبادئه، يسمى بالتأويل. كل ظاهرة اجتماعية إذا تحللها يسمى التحليل تأويل، لأنك ترجع الظاهرة إلى مبادئها وأسبابها. يعني الآن مثلا احنا عندنا ظاهرة، ظاهرة القنوات الشيعية التي بلغت من الكثرة حدا كبيرا، هذه ظاهرة. عندما تريد تفلسف هالظاهرة شو تقول؟ ما هي مبادئ هذه القنوات الشيعية المنتشرة؟ تحليل مبادئ القنوات يسمى بعملية التأويل. التأويل يعني تحليل الظاهرة وإرجاعها إلى مبادئها وأسبابها. عندما نقول بأن هذه القنوات الشيعية تعني أن التشيع انتشر منذ 30 سنة إلى الآن على رقعة ومساحة من الأرض والعالم، بحيث أصبح التشيع ركما صعبا يفكر فيه كل السياسيين، وهم في حال تفكير وفي حال قلق من هذا الانتشار، انتشار التشيع في مساحة كبيرة من العالم كله. إذن انتشار رقعة التشيع الذي يقلق السياسيين ما بدأ من مبادئ كثرة هذه القنوات الشيعية المختلفة المتنوعة. هذا يسمى تأويل، يعني إرجاع الظاهرة إلى مبادئها. القرآن أيضا له تأويل. كيف له تأويل؟ يعني القرآن إلى مبادئ حتى نرجع إلى مبادئه ونعتبر عملية تأويل؟ نعم، القرآن إلى مبادئ. كيف يعني إلى مبادئ؟ الآن أشرح لك. ذكرنا في ليلة سابقة أن القرآن مر بمرحلتين، الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي. الآية نفسها تقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني القرآن مر بمرحلتين، مرحلة إحكام، كان وجود محكم ثم صار وجود مفصل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وين أحكمت آياته وين فصلت؟ القرآن مر بمرحلتين من الوجود، مرحلة الوجود الإجمالي التي عبرت عنها الآيات بأم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وعبرت عنها باللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وعبرت عنها بالكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أم الكتاب، كتاب المكنون، اللوح المحفوظ، هذه كلها عبارة عن الوجود الإجمالي الذي كان للقرآن قبل نزوله إلى الوجود التفصيلي، قبل نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله. عندما كان القرآن، التفت إلى هذه النقطة، عندما كان القرآن في أم الكتاب قبل أن ينزل مفصلا، عندما كان القرآن في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون، كان مجموعة مبادئ، لم يكن آيات مفصلة. آية تتحدث عن الميراث، وآية تتحدث عن السماء، وآية تتحدث عن الآخرة، وآية تتحدث عن الفلك، لا، كان مجموعة من المبادئ. عندما كان القرآن في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، كان مجموعة من القواعد، مجموعة من المبادئ. في ذلك الكتاب المكنون كان له وجود إجمالي، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد. ثم تحول القرآن إلى سور وآيات ومعاني ومضامين مفصلة، ونزل على النبي كذلك، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن تضح لنا معنى عملية التأويل. شنو معنى عملية التأويل؟ معنى عملية التأويل، يعني أنا إذا عندي قدرة على تأويل القرآن شو أسوي؟ أرجع الآيات القرآنية إلى مبادئها الموجودة في اللوح المحفوظ، لأن مبادئها هناك مو هنا. مبادئ القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، في الكتاب المكنون، في أم الكتاب. عملية التأويل ماذا تعني؟ تعني أن أي آية مشكلة، مبهمة، متشابهة، من أجل تأويلها أرجعها إلى مبادئ الكتاب، ومبادئ الكتاب في اللوح المحفوظ، إذن لابد من إرجاعها إلى اللوح المحفوظ. هذه عملية التأويل. لذلك عملية التأويل غير متيسرة. عملية التأويل تختص بفئة معينة، وهي الفئة المطلعة على القرآن في اللوح المحفوظ، على القرآن في الكتاب المكنون، على القرآن في أم الكتاب. الفئة المطلعة على القرآن في وجوده الإجمالي الذي كان مجموعة من المبادئ، تلك الفئة المطلعة على اللوح المحفوظ هي القادرة فقط على تأويل القرآن. ولذلك القرآن ذكر لنا عدة عبارات، التفتوا. مثلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني ما أعطينا الكتاب أي واحد، لا، ثم أورثنا الكتاب، أورثنا يعني تأويله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا معنى اصطفينا. وقال في آية أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقال في آية ثالثة: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن أوتوا العلم والراسخون في العلم والذين اصطفينا من عبادنا، من هم هؤلاء الفئة؟ تجيئنا آية توضح لنا ذلك، تقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا ينال ذلك الكتاب المكنون. شوف علماء اللغة العربية يقولوا الضمير يعود إلى أقرب الموارد، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، مو لا يمس القرآن، لا يمس الكتاب المكنون، لا يمسه يعني الكتاب المكنون إلا المطهرون. المس مو بمعنى اللمس، اللمس شيء، اللمس شيء، والمس شيء آخر. القرآن الكريم يقول عن لسان النبي أيوب: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني شنو؟ يعني نالني. المس بمعنى النيل. لا يمسه يعني لا يناله، لا ينال الكتاب المكنون إلا المطهرون، المطهرون الذين اصطفينا من عبادنا الراسخون في العلم. من هم المطهرون؟ القرآن يفسر بعضه بعضا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الفئة القادرة على تأويل القرآن بتفسير القرآن هم أهل البيت الذين طهرهم الله طهارة عملية وطهارة علمية. طهارة هنا مطلقة، طهارة عملية لا يرتكبون ذنبا ولا خطأ، طهارة علمية يعني ليس في علومهم علم أرضي، كل علومهم لدنية من السماء، لم تدنس بالعلوم الأرضية. ولأجل هذه الطهارة العلمية والعملية ملك الأهلية لتأويل القرآن الكريم. ولذلك فعلا بعض الآيات القرآنية أنت تستغرب منها وما يقدر أحد يفسرها، إذا لم نرجع لأهل البيت العارفين بالتأويل ما يقدر أحد يفسرها. مثلا قوله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تقدر تبين لي شنو معناها؟ خذ هذا القرآن ودي على جبل شوفه يتصدع؟ أبدا. شنو معناها الآية؟ هي تحتاج إلى تأويل يرجع فيه إلى أهل البيت. مثلا تجي إلى قوله تعالى: ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كيف الأرض تنقص يعني؟ يعني هل يقول علماء الفلك بأن الأرض في حركتها تنقص؟ لا ما تنقص. شوف المعنى: عوامل التعرية التي تحف بالأرض تنقص من قشرتها، أما الأرض لا تنقص. إذن شنو معنى ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ما تقدر أنت تهتدي إلى تأويل الآية لولا الرجوع لأهل التأويل وهم أهل بيت النبوة. ما معنى قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ كثير من الأشياء ما موجودة في القرآن، شنو معنى تبيانا لكل شيء؟ إذن هالنوع من الآيات حد أي إنسان ما يقدر يصل إلى معناها وتأويلها إلا بالرجوع إلى الثقل الذي أودعه النبي مع القرآن، فقال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وآخرهم المهدي المنتظر قائم آل بيت محمد. ولذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام: سمي المهدي مهديا لأنه يهدي لكل أمر خفي. على يده يظهر تأويل القرآن. وفي رواية أخرى في تفسير قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، قال: تختلف هذه الأمة في الكتاب كما اختلفت أمة موسى، وذلك عندما يظهر قائمنا فيخرج لهم الكتاب بخط علي بن أبي طالب فينكروه. إذن المسألة مسألة أنهم أعرف بتأويل القرآن من غيرهم. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني يا إخوان إرادة الله. لا يوجد شيء في الكون إلا وهو خاضع لإرادة الله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. لا يوجد شيء إلا بإرادته. لكن ما معنى إرادة الله؟ إرادة الله في القرآن تطلق على معاني ثلاثة، التفت إليها. المعنى الأول إفاضة الوجود، قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة هنا بمعنى إفاضة الوجود. وفي بعض الأحاديث: إنما إرادته فعله. المعنى الثاني الإرادة بمعنى حبس الفيض. شنو يعني حبس الفيض؟ مثلا اقرأ قوله تعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يرد في الجملة الأولى غير من يرد في الجملة الثانية. الإرادة في الجملة الأولى من يرد أن يهديه، الإرادة في الجملة الأولى بمعنى إفاضة الوجود. إذا أراد الله أن يهديه أفاض عليه نور الهداية. والإرادة في الجملة الثانية بمعنى حبس الفيض. ومن يرد أن يضله بمعنى شنو؟ يعني يحبس عنه فيض الهداية، ذاك أعطاه فيض الهداية وهذا حبس عنه فيض الهداية. فالإرادة هنا بمعنى حبس الفيض. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المعنى الثالث للإرادة الإرادة بمعنى إعداد الأسباب. شلون بمعنى إعداد الأسباب؟ مثلا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شنو معنى وإذا أردنا؟ الإرادة هنا بمعنى إعداد الأسباب، بمعنى أن الأسباب تجتمع، أسباب الهلاك والدمار تجتمع. إذا اجتمعت أسباب الهلاك والدمار أذن الله في حصول المسبب ألا وهو العذاب الشامل. الإرادة هنا بمعنى إعداد الأسباب. زين، إذن الإرادة لها معاني ثلاثة: إفاضة الوجود، حبس الفيض، إعداد الأسباب. إحنا الآن نسأل السؤال الذي هو لب الموضوع، نقول طول عمر الإمام المهدي، إحنا الآن ما نتكلم عن الغيبة، الغيبة نتكلم عنها في الليلة الآتية، فلسفة الغيبة. الآن إحنا نتحدث عن فلسفة طول العمر فقط، سواء كان غائبا أو حاضرا، كلام عن طول العمر. زين، طول عمر الإمام بأي معنى من معاني الإرادة؟ هل أن طول عمر الإمام المهدي جاء لعامل أرضي بشري أو جاء لتخطيط سماوي؟ يعني هل أن الإمام ولد صدفة في ذلك التاريخ وعاش يقي نفسه من الأمراض إلى أن بقي هذا العمر الطويل لأجل أسباب طبيعية محضة؟ يعني الإمام يعتمد في بقائه هذا العمر الطويل على أسباب طبيعية محضة لا دخل للتخطيط السماوي فيها، فبقاؤه هذا العمر الطويل صدفة، وإلا جائز واحد يقتله وينتهي مثلا هذا العمر الطويل. أم أن القضية لا تخضع للإرادة الإلهية، يعني تخضع لتخطيط سماوي، الله أراد أن يبقى هذا العمر الطويل، والإرادة بمعنى الثالث وهو إعداد الأسباب، يعني أعد الأسباب وأتمها لبقائه هذا العمر الطويل. طبعا الصحيح هو الثاني، الله فعلا أراد وبتخطيط سماوي أن يعيش الإمام هذا العمر الطويل، فهو تخطيط سماوي وناجم عن إرادة لله بالمعنى الثالث، يعني إعداد الأسباب لبقائه العمر الطويل. من هنا ننتقل إلى المحور الثالث، ما هي فلسفة بقاء الإمام هذا العمر الطويل؟ هل بقاؤه العمر الطويل هادف أم صدفة؟ ما هي هدفية بقائه هذا العمر الطويل؟ نبحث الآن في المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. بقاء الإمام هذا العمر الطويل يعود لثلاثة وجوه، التفتوا إليها. الوجه الأول الشهادة الحسية. ما معنى الشهادة الحسية؟ أذكر لك أمرين، هناك فرق في علم القانون بين الشهادة العلمية والشهادة الحسية. إذا رأيت رجلا يتحرك حركة مريبة، فتارة أراه بعيني يرتكب جريمة، هذه تسمى شهادة حسية، أنا شفت بعيني يرتكب جريمة، جريمة قتل، جريمة زنا، جريمة سرقة، أنا بعيني شفته. وتارة لا، أنا بعيني ما شفته، لكن القرائن التي تحف به وهو يتحرك استنتجت من هذه القرائن نتيجة قطعية 100% أنه يرتكب جريمة. هذا الاستنتاج يسمى شهادة علمية وليس شهادة حسية. قانونيا في علم القانون لا اعتراف بالشهادة العلمية حتى لو أنت قاطع 100%، ما هو المعترف به هو الشهادة الحسية. لماذا؟ لأن الشهادة الحسية هي الشهادة القاطعة للعذر والاحتجاج، لو أنت شهدت علي بعمل معين أنا سوف أحتج عليك، أقول هل رأيتني؟ يقول الله أنا قاطع 100% أنك عملت كذا، 100% لو 1000%، هل رأيتني أم لا؟ لا ينقطع العذر ولا تنقطع الحجة إلا بالشهادة الحسية. إذن الشهادة الحسية هي ذات القيمة القانونية لأنها هي القاطعة للعذر. شوف حتى يوم القيامة الإنسان يتفلسف، يوم القيامة هو يتفلسف، يؤتى بالإنسان المذنب يوم القيامة يرى كتابه يرى دفتره يقال هذا عملك، ما يقبل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، القرآن الكريم يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يجادل، مع أن الملائكة تشهد، مع أن كتاب عمله يشهد، مع ذلك يجادل الإنسان. ما الذي يفحم الإنسان يوم القيامة ويسكته؟ الشهادة الحسية. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا قامت الشهادة الحسية من الجوارح حينئذ يصمت الإنسان ويفهم ويسلم بالأمر. إذن القيمة القانونية للشهادة الحسية، هذا أمر أول. أمر ثاني، كل زمان وضع الله فيه شاهدا على المجتمع يشهد على أعماله ومظالمه شهادة حسية. هذا وظيفة الإمام، وظيفة الحجة هو هذا شهادة حسية. مثلا عيسى بن مريم يقول القرآن الكريم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، لما كنت أنا فيهم كانت وظيفتي الشهادة الحسية على أعمالهم ومظالمهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يقول القرآن في حق النبي محمد وكذلك
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة وهي قوله تعالى ولقد جئناكم بكتاب فصلت آياته على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. كل المسلمين ينتظرون يوما يتحقق فيه تأويل القرآن. إلى الآن لم يتبين لنا تأويل كل القرآن، إلى الآن لم يتحقق تأويل القرآن كله،
إذن فكل المسلمين ينظرون، يعني يتوقعون، هل ينظرون إلا تأويله؟ أي يتوقعون أن يأتي يوم يظهر فيه تأويل القرآن كله وتنكشف فيه سائر حقائق القرآن. وما هو ذلك اليوم؟ قال: يوم يأتي تأويله، سيأتي يوم يتبين فيه تأويل القرآن، يوم يأتي تأويله سيذعن الجميع برسالة السماء، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. فما هو يوم التأويل الذي ينتظره المسلمون؟ لم يحدد كثير من المفسرين يوم التأويل، ولكن الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام قال: يوم يأتي تأويله هو يوم قائم آل بيت محمد ويوم القيامة. بمعنى أن تأويل القرآن يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى تأويل المضامين الدنيوية للقرآن، وهذا يتحقق عند قيام المهدي، والمرحلة الثانية تأويل المضامين الأخروية للقرآن، وهذا يتحقق عند يوم القيامة. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاث: المحور الأول في بيان حقيقة التأويل، ما معنى تأويل القرآن؟ العلاقة مع القرآن يا إخوان تمر بثلاث مراحل: مرحلة الاستظهار، ومرحلة التفسير، ومرحلة التأويل. المرحلة الأولى مرحلة الاستظهار، معناها أن القرآن بما أنه خطاب عربي، فإذا عرض على العرف العربي فإن العرف العربي يفهم من ظاهر الخطاب معنى معينا، ما يفهمه العرف العربي لأنه أهل اللغة، أهل لغة القرآن، ما يفهمه العرف العربي من خطاب القرآن يسمى مرحلة الاستظهار. وهذه المرحلة كل من له قدرة على معرفة الأدوات التي من خلالها يمكن اقتناص ما هو الظاهر القرآني فهو قادر على خوض هذه المرحلة، أي مرحلة الاستظهار. ولذلك أمر كل مسلم بالتدبر في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر في القرآن فرع استظهار، التدبر في القرآن يتوقف على الاستظهار من الخطاب القرآني، والاستظهار يعني الرجوع في فهم الخطاب القرآني إلى أهل اللغة، يعني إلى العرف العربي بالأدوات التي من خلالها يقتنص ما يفهمه العرف العربي. مثلا قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، العرف العربي يفهم من الآية أن الربا محرم مطلقا في كل زمن وفي كل مجتمع، لأن الآية مطلقة، فالعرف العربي يأخذ بإطلاق الخطاب ويبني عليه النتيجة، هذا يسمى مرحلة الاستظهار. المرحلة الثانية مرحلة التفسير، وهي أرقى من مرحلة الاستظهار. مرحلة التفسير تعني تحديد المراد الإلهي من الآية، ما هو مراد الله من الآية؟ هذه مرحلة صعبة. من الجائز أن أقول ما أفهمه من القرآن هو هذا، هذا يسمى استظهار، ما أفهمه يعني استظهار. أما لا أستطيع أن أقول ما يريده الله تعالى من الآية هو ما فهمته، ما أقدر، لأن هذه مرحلة تفسير. وقد ورد عن النبي محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، تفسير غير الاستظهار. لنا لأننا أهل اللغة أهل العرف العربي لنا مرحلة الاستظهار بأن نقول ما نفهمه من ظاهر الخطاب القرآني هو هذا المعنى، لكن ليست لنا مرحلة التفسير، لأن مرحلة التفسير تعني تحديد المراد الإلهي الواقعي من الآية. العلماء يقولون التفسير كشف القناع عن الآية المباركة، وهذا يتوقف على الرجوع للنصوص الواردة في تفسير الآية المباركة. مثلا احنا ذكرنا في أول ليلة من ليالي محرم في قوله تبارك وتعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذا نعتمد على عقولنا ما نقدر نحدد المراد الإلهي من قوله بقية الله، لكن إذا رجعنا للرواية الصحيحة الواضحة الواردة في تفسير الآية المباركة، الرواية تقول بقية الله قائم آل بيت محمد. هذا هو التفسير. المرحلة الثالثة التأويل. مرحلة التأويل أرقى من مرحلة التفسير. ما هو المقصود بالتأويل؟ التأويل إرجاع الشيء إلى مبادئه، يسمى بالتأويل. كل ظاهرة اجتماعية إذا تحللها يسمى التحليل تأويل، لأنك ترجع الظاهرة إلى مبادئها وأسبابها. يعني الآن مثلا إحنا عندنا ظاهرة، ظاهرة القنوات الشيعية التي بلغت من الكثرة حدا كبيرا، هذه ظاهرة. عندما تريد تفلسف هالظاهرة شو تقول؟ ما هي مبادئ هذه القنوات الشيعية المنتشرة؟ تحليل مبادئ القنوات يسمى بعملية التأويل. التأويل يعني تحليل الظاهرة وإرجاعها إلى مبادئها وأسبابها. عندما نقول بأن هذه القنوات الشيعية تعني أن التشيع انتشر منذ 30 سنة إلى الآن على رقعة ومساحة من الأرض والعالم، بحيث أصبح التشيع ركما صعبا يفكر فيه كل السياسيين، وهم في حال تفكير وفي حال قلق من هذا الانتشار، انتشار التشيع في مساحة كبيرة من العالم كله. إذن انتشار رقعة التشيع الذي يقلق السياسيين ما بدأ من مبادئ كثرة هذه القنوات الشيعية المختلفة المتنوعة. هذا يسمى تأويل، يعني إرجاع الظاهرة إلى مبادئها. القرآن أيضا له تأويل. كيف له تأويل؟ يعني القرآن إلى مبادئ حتى نرجع إلى مبادئه ونعتبر عملية تأويل؟ نعم، القرآن إلى مبادئ. كيف يعني إلى مبادئ؟ الآن أشرح لك. ذكرنا في ليلة سابقة أن القرآن مر بمرحلتين، الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي. الآية نفسها تقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني القرآن مر بمرحلتين، مرحلة إحكام كان وجود محكم ثم صار وجود مفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وين أحكمت آياته وين فصلت؟ القرآن مر بمرحلتين من الوجود، مرحلة الوجود الإجمالي التي عبرت عنها الآيات بأم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وعبرت عنها باللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وعبرت عنها بالكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أم الكتاب، كتاب المكنون، اللوح المحفوظ، هذه كلها عبارة عن الوجود الإجمالي الذي كان للقرآن قبل نزوله إلى الوجود التفصيلي، قبل نزوله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله. عندما كان القرآن، التفت إلى هذه النقطة، عندما كان القرآن في أم الكتاب قبل أن ينزل مفصلا، عندما كان القرآن في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون، كان مجموعة مبادئ، لم يكن آيات مفصلة، آية تتحدث عن الميراث، وآية تتحدث عن السماء، وآية تتحدث عن الآخرة، وآية تتحدث عن الفلك، لا، كان مجموعة من المبادئ. عندما كان القرآن في الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، كان مجموعة من القواعد، مجموعة من المبادئ. في ذلك الكتاب المكنون كان له وجود إجمالي، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ والقواعد، ثم تحول القرآن إلى سور وآيات ومعاني ومضامين مفصلة، ونزل على النبي كذلك، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن اتضح لنا معنى عملية التأويل. شنو معنى عملية التأويل؟ معنى عملية التأويل يعني أنا إذا عندي قدرة على تأويل القرآن، شو أسوي؟ أرجع الآيات القرآنية إلى مبادئها الموجودة في اللوح المحفوظ، لأن مبادئها هناك مو هنا. مبادئ القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، في الكتاب المكنون، في أم الكتاب. عملية التأويل ماذا تعني؟ تعني أن أي آية مشكلة، مبهمة، متشابهة، من أجل تأويلها أرجعها إلى مبادئ الكتاب، ومبادئ الكتاب في اللوح المحفوظ، إذن لابد من إرجاعها إلى اللوح المحفوظ. هذه عملية التأويل، لذلك عملية التأويل غير متيسرة. عملية التأويل تختص بفئة معينة، وهي الفئة المطلعة على القرآن في اللوح المحفوظ، على القرآن في الكتاب المكنون، على القرآن في أم الكتاب، الفئة المطلعة على القرآن في وجوده الإجمالي الذي كان مجموعة من المبادئ، تلك الفئة المطلعة على اللوح المحفوظ هي القادرة فقط على تأويل القرآن. ولذلك القرآن ذكر لنا عدة عبارات، التفتوا، مثلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني ما أعطينا الكتاب أي واحد، لا، ثم أورثنا الكتاب، أورثنا يعني تأويله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا معنى اصطفينا. وقال في آية أخرى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقال في آية ثالثة: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن أوتوا العلم والراسخون في العلم والذين اصطفينا من عبادنا، من هم هؤلاء الفئة؟ تجيئنا آية توضح لنا ذلك، تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا ينال ذلك الكتاب المكنون. شوف علماء اللغة العربية يقولوا الضمير يعود إلى أقرب الموارد، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، مو لا يمس القرآن، لا يمس الكتاب المكنون، لا يمسه يعني الكتاب المكنون إلا المطهرون. المس مو بمعنى اللمس، اللمس شيء، اللمس شيء والمس شيء آخر. القرآن الكريم يقول عن لسان النبي أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني يعني شنو؟ يعني نالني. المس بمعنى النيل. لا يمسه يعني لا يناله، لا ينال الكتاب المكنون إلا المطهرون، المطهرون الذين اصطفينا من عبادنا الراسخون في العلم. من هم المطهرون؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الفئة القادرة على تأويل القرآن بتفسير القرآن هم أهل البيت الذين طهرهم الله طهارة عملية وطهارة علمية، طهارة هنا مطلقة، طهارة عملية لا يرتكبون ذنبا ولا خطأ، طهارة علمية يعني ليس في علومهم علم أرضي، كل علومهم لدنية من السماء لم تدنس بالعلوم الأرضية. ولأجل هذه الطهارة العلمية والعملية ملك الأهلية لتأويل القرآن الكريم. ولذلك فعلا بعض الآيات القرآنية أنت تستغرب منها وما يقدر أحد يفسرها، إذا لم نرجع لأهل البيت العارفين بالتأويل ما يقدر أحد يفسرها. مثلا قوله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تقدر تبين لي شنو معناها؟ خذ هذا القرآن ودي على جبل شوفه يتصدع؟ أبدا. شنو معناها الآية؟ هي تحتاج إلى تأويل يرجع فيه إلى أهل البيت. مثلا تجي إلى قوله تعالى ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كيف الأرض تنقص يعني؟ يعني هل يقول علماء الفلك بأن الأرض في حركتها تنقص؟ لا ما تنقص. شو المعنى؟ عوامل التعرية التي تحف بالأرض تنقص من قشرتها، أما الأرض لا تنقص. إذن شنو معنى ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ما تقدر أنت تهتدي إلى تأويل الآية لولا الرجوع لأهل التأويل وهم أهل بيت النبوة. ما معنى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ كثير من الأشياء ما موجودة في القرآن، شنو معنى تبيانا لكل شيء؟ إذن هالنوع من الآيات حد أي إنسان ما يقدر يصل إلى معناها وتأويلها إلا بالرجوع إلى الثقل الذي أودعه النبي مع القرآن، فقال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وآخرهم المهدي المنتظر قائم آل بيت محمد. ولذلك ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام سمي المهدي مهديا لأنه يهدي لكل أمر خفي، على يده يظهر تأويل القرآن. وفي رواية أخرى في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه قال تختلف هذه الأمة في الكتاب كما اختلفت أمة موسى وذلك عندما يظهر قائمنا فيخرج لهم الكتاب بخط علي بن أبي طالب فينكروه. إذن المسألة مسألة أنهم أعرف بتأويل القرآن من غيرهم. نجي الآن إلى المحور الثاني. المحور الثاني يا إخوان إرادة الله. لا يوجد شيء في الكون إلا وهو خاضع لإرادة الله، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. لا يوجد شيء إلا بإرادته. لكن ما معنى إرادة الله؟ إرادة الله في القرآن تطلق على معاني ثلاثة، التفت إليها. المعنى الأول إفاضة الوجود، قال تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة هنا بمعنى إفاضة الوجود، وفي بعض الأحاديث إنما إرادته فعله. المعنى الثاني الإرادة بمعنى حبس الفيض. شنو يعني حبس الفيض؟ مثلا اقرأ قوله تعالى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يرد في الجملة الأولى غير من يرد في الجملة الثانية. الإرادة في الجملة الأولى من يرد أن يهديه، الإرادة في الجملة الأولى بمعنى إفاضة الوجود. إذا أراد الله أن يهديه أفاض عليه نور الهداية. والإرادة في الجملة الثانية بمعنى حبس الفيض. ومن يرد أن يضله بمعنى شنو؟ يعني يحبس عنه فيض الهداية، ذاك أعطاه فيض الهداية وهذا حبس عنه فيض الهداية. فالإرادة هنا بمعنى حبس الفيض. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المعنى الثالث للإرادة الإرادة بمعنى إعداد الأسباب. شلون بمعنى إعداد الأسباب؟ مثلا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شنو معنى وإذا أردنا؟ الإرادة هنا بمعنى إعداد الأسباب، بمعنى أن الأسباب تجتمع، أسباب الهلاك والدمار تجتمع. إذا اجتمعت أسباب الهلاك والدمار أذن الله في حصول المسبب ألا وهو العذاب الشامل. الإرادة هنا بمعنى إعداد الأسباب. زين؟ إذن الإرادة لها معاني ثلاثة، إفاضة الوجود، حبس الفيض، إعداد الأسباب.